الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الحيض. الحيض شرعا اصطلاحا الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص. الدم الخارج من الرحم على وصف مخصوص وفي وقت مخصوص يسمى الحيض، وهذا الدم تقتضيه الطبائع السليمة، تقتضيه الطباع السليمة، فيخرج من أقصى الرحم بعد بلوغ المرأة على سبيل الصحة لا على سبيل المرض. دم يخرج من الرحم بعد بلوغ المرأة على وجه أو على سبيل الصحة يخرج وتقتضيه الطباع السليمة، وليس بمرض علة، ليس بدم علة، ليس بسبب مرض. وأما الاستحاضة، يبقى في حيض وفي استحاضة، وأما الاستحاضة فدم علة يسيل من الرحم، يبقى دم الحيض يخرج على سبيل الصحة أمر قضاه الله سبحانه وتعالى على النساء، وأما الاستحاضة فدم علة يخرج من الرحم، وأما النفاس دم يخرج بعد فراغ الرحم من الحمل، يخرج بعد فراغ الرحم من الإيه؟ من الحمل. باب الحيض. قال النووي: أقل سنه 9 سنين، أقل سنه 9 سنين قمرية، يعني شهور عربية يا جماعة، شهور عربية، وأقله يوم وليلة، أقول أقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها. يبقى يا جماعة أقل سن للحيض كام؟ 9 سنين، وأقل مدة للحيض كام؟ يوم وليلة، وأكثر مدة للحيض كام؟ 15. هل هذه لها أدلة؟ لا، ولكنها إنما أخذت من الاستقراء، والاستقراء من الأدلة الشرعية، الاستقراء من الأدلة الشرعية، فإن الشافعي تتبع النساء فوجد هذا الأمر، إن أقل سن لبلوغ المرأة 9 سنين، يترتب على ذلك أن المرأة أو البنت إن نزل منها دم قبل هذا السن، قبل 9 سنين، فإنما هو دم علة ولا يعد حيضا. وهذه عادات النساء، وهناك من المسائل الكثيرة التي تجري على هذه العادات، وقد أقر الشرع بذلك. اعتبار العادة في بعض المسائل من الأمور التي قبلها الشارع، ومنها هذه. أقل سن للحيض كم سنة يا جماعة؟ 9 سنين. فإن حاضت قبل ذلك لا يعد حيضا، ولكنه يعد دم علة مرض. وأقل الحيض يوم وليلة، وده برضه بالاستقراء. وأكثر الحيض 15 يوما بلياليه. طيب إذا نزل الدم بعد هذه المدة أيعتبر حيضا؟ لا، له تفصيل هنتكلم عنه يا جماعة. وأقل طهر بين الحيضتين 15. ما أنت لما تقول لي أقصى مدة للحيض 15، يبقى لما يكون الشهر 30 يبقى أقل طهر كم يا جماعة؟ 15، عشان نكتمل أو يكتمل الشهر. ولا حد لأكثره، فبعض النساء ربما حاضت في العام مرة، وبعض النساء ربما حاضت في كل شهرين أو 3 مرات. فأقله 15، أقله 15، وأكثره لا حد لأكثره. وإن نزل عليها الحيض قال الشيخ ويحرم به، أي بالحيض، ما حرم بالجنابة. يعني تنفع تصلي؟ لا. تنفع تطوف؟ لا. تنفع تمس المصحف؟ لا. تنفع تقرأ القرآن على المذهب؟ لا. يحرم به ما حرم بالإيه؟ بالجنابة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها فدع الصلاة. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب، يبقى يحرم به ما حرم بالجنابة، زائد ايه كمان؟ وعبور المسجد ان خافت تلويثة. جاز لها على المذهب ان تعبر، تعدي من المسجد، ولكن ان كانت تسعب دما، بتنزل بتنقص، وتخاف أن تلوث المسجد، فلا يجوز لها العبور. وهذا الأمر يا جماعة مش متعلق فقط بالحائض، ولكن أيضا بالمستحاضة ومن عنده سلس بول، ومن فيه أو ومن جرحه يسعب دما. طالما هذه الأمور اللي عنده سلس ومش قادر يمسك نفسه ممكن ينقط يلوث المسجد، يبقى ما يجيش المسجد. المستحاضة اللي بتنزل وبتنقط وتخشى أن تلوث المسجد، لا، تنتظر. الذي به جراحة ويخشى أن يلوث المسجد يمنى. يبقى معنى ذلك وعبور المسجد إن خافت تلويثة ليس خاص بالإيه؟ بالمرأة الحائض فقط، ولكن كل من كان حاله كحالها. وهذا كلام الدميري وكلام ابن الملقن في العجالة. طيب، ويحرم عليها الصوم أيضا. نعم، يحرم عليها الصوم للأدلة، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. يبقى الصلاة لا تقضى، إنما صيامها يقضى. طب قضاء الصيام عندنا لحالتين: إذا كان بسبب عذر شرعي فإن القضاء يجب وجوبا موسعة. طيب، يعني ممكن تقضي بعد مرور شهرين ثلاثة أربعة زي ما يعني. وأما إن كان ترك الصيام لغير عذر شرعي بسبب أكل أو شرب أو جماع فإن القضاء على الفور، على الفور عقوبة له بمجرد انتهاء رمضان ومرور أول أيام العيد تقضي ما عليك. ماشي يا جماعة؟ لقول السيدة عائشة: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه البخاري ومسلم. يبقى تترك الصلاة ولا تقضي، تترك الصوم وتقضي، والقضاء زي ما قلنا يجب ايه؟ وجوبا موسعا. ليه يا جماعة؟ لأن هذا مانع شرعي، مانع شرعي. طيب، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، قلنا وجوبا موسعا. ويحرم أيضا ما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطئ. طيب، هذه المسألة تتعلق بمباشرة الرجل لامرأته الحائض، مباشرة الرجل لامرأته الحائض. فعلى المذهب عندنا قولين: المذهب بيقول لنا يحرم ما بين سرتها وإيه؟ وركبتها، فجاز للرجل أن يستمتع بامرأته الحائض ما عدا ما بين السرة والإيه؟ والركبة. طيب، جبت الكلام ده منين؟ وذلك لقول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. حديث البخاري ومسلم. وكذلك عندما سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأة الحائض، قال: لك ما وراء الإيزار، لك ما وراء الإيزار، أخرجه الترمذي وحسنه. الإيزار عامل زي الجيبة اللي بتلبسها المرأة، وهذه كانت من السرة إلى الركبة، وما بعد ذلك جاز أن تستمتع بالمرأة. لذلك قالوا: يحرم على الرجل أن يمسها من سرتها إلى ركبتها، على هذا القول. القول الثاني قال: لا، الذي يحرم هو الوطء والإدخال بس، وما دون ذلك يباح، بدليل حديث أنس عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والنكاح الوطء يا جماعة، الوطء الإدخال. لذلك قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن انتهاء الحيض، فإذا تطهرن يعني يكون الجماع بعد الغسل. خلي بالك من الحتة دي. طيب نرجع لمسألتنا، ويحرم غير الوطء. وقال الشيخ، قال النووي في المنهج هنا فقيل، وكلمة قيل دلالة على ايه؟ ضعف القول. ولكن هذا القول اختاره الموردي واختاره الروياني واختاره المصنف النووي في المجموع والتحقيق. ولكن القول الثاني أحوط، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذلك فالحمى هذه المنطقة من السرة إلى الركبة، فمنعها على الاحتياط. وأما من فعل واستمتع بالمرأة دون الفرج فإن ذلك جائز من غير حرمة، على القول الثاني الذي رجحه الماوردي ورجحه الروياني واختاره النووي في المجموع. ماشي يا جماعة؟ فإذا انقطع أي الحيض لم يحل أي الجماع الوط قبل الغسل، فإذا انقطع الحيض لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. حاجتين بس جاز للمرء أن يفعل قبل أن تغتسل. أول حاجة ليه؟ الصوم. ما هو الصلاة لازم تغتسل عشان تصلي، الجماع لازم تغتسل، مش كده يا جماعة؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، غسل. إنما الصوم انتهى الحيض من الليل، تنوي الصيام وتصوم حتى وإن اغتسلت في الصباح. وكذلك الطلاق، لأن الطلاق في الحيض يسمى بالطلاق اللي يا جماعة البدعي، بالطلاق البدعي. طيب، والاستحاضة، بدأ ينتقل للاستحاضة اللي قلنا الدم دم علة، دم مرض ينزل من الرحم. والاستحاضة حدث دائم نزيف ينزل على المرأة بصفة مستمرة كسلس، يعني كسلس البول، هذا أيضا عذر شرعي. فهذه الاستحاضة لا تمنع الصوم والصلاة، لا تمنع الصوم والصلاة. طب تعمل ايه؟ فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، كل ما تيجي بعد الأذان تدخل دورة المية خلاص كده، وتغسل الدم. وبعدين دلوقتي الأدوات الحديثة تحط اللي هي الفوطة اللي بيحطوها ديت علشان تمنع نزول الدم، وتتوضأ وقت الصلاة، هتتوضأ وتدخل تصلي على طول يا جماعة، وتبادر بها، يعني تبادر بالصلاة ما تأخرهاش لأن دمها نازل. فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر، كستر وانتظار جماعة لم يضر، لأن هذه أمور مندوب إليها. وقد اعترض على ذلك ابن الملقي، قال إذا كان انتظار الجماعة أو السعي لبعض المندوبات فمن باب أولى مراعاة النجاسة، لأن النجاسة شرط في صحة الصلاة، يبقى الأولى بها أن تسارع إلى الصلاة حتى لا تتلبس بلي يا جماعة بالنجاسة، وإلا فيضر على الصحيح. يعني المرأة دي إذا توضأت وانتظرت لفترة طويلة فحتما ينزل عليها الدم من جديد، فإذا ما نزل عليها أن تتوضأ من جديد، هي صاحبة عذر، ولكن لمراعاة العذر لا بد لها أن تدخل إلى الخلاء بعد الأذان وتزيل الدم، تستنجى وبعد كده تتلجم وبعد كده تتوضأ وتخرج مباشرة إلى صلاتها، ولا تنتظر إلا لسبب، إلا لسبب واضح كما قلنا كستر للعورة أو انتظار جماعة على هذا الوجه. ويجب في حقها الوضوء لكل فرض، يبقى كل فرض تعمل ايه يا جماعة؟ هتتوضأ وتعمل نفس الموضوع، وكذا تجديد العصابة في الأصح، يعني في قول ثاني بيقول لنا مش شرط ولكن على هذا القول إزالة النجاسة، لا بد من مراعاة إزالة النجاسة، لا بد من مراعاة إزالة النجاسة. يبقى تعمل ايه؟ كل صلاة تدخل وتشوف في دم، تعمل نفس الموضوع، تستنجى وبعدين تعمل ايه؟ ها، تتلجم وبعد كده تتوضا وتذهب مباشرة إلى صلاتها. ولو انقطع دمها بعد الوضوء لم تعتد، لم تعتد انقطاعه، انقطاعه وعوده، لو انقطع دمها بعد الوضوء، الست ديت بعد ما توضت انقطع الدم من عليها، ولكنها لم تعتاد الانقطاع، لم تعتد، لم تعدت انقطاع، انقطاعه وعودته، او اعتادت ووسع زمن الانقطاع ووضوء ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة وجب الوضوء. يعني المرأة دي لها حالات، الحالة الأولى امرأة ينزل عليها دم الاستحاضة أبدا على طول، يبقى دي هتعمل ايه؟ زي ما قلنا كلما جاء وقت الصلاة وسمعت الآذان دخلت وأزالت النجاسة وتلجمت وتوضأت وصلت مباشرة. طيب الحالة الثانية أن هذه المرأة ينقطع هذا الدم ويعود ولكنها لا تستطيع ضبطه، لا تستطيع ضبط هذا الدم، امتى ينقطع امتى يعود لا تستطيع، لذلك لا يعتد بذلك. لذلك قال لم تعتد انقطاعه وعودته، تعتد انقطاعه وعودته، أو إن المرأة دي اعتادت إن الدم ده بينقطع ويعود، ولكن هذا الزمن يستوعب الاثنين، يستوعب الانقطاع والعودة، يبقى هتعمل الموضوع ده. يبقى عندنا واحدة بينزل عليها دم الحيض، دم الاستحاضة على طول، يبقى دي زي ما قلنا هتعمل ايه؟ واحدة ينقطع الدم ويعود بس لا تضبطه، مش عارفة امتى، فدي ايضا تدخل بعد الاذان ثم تزيل النجاسة وتتوضأ وتصلي. الثانية تعرف ان هذا الدم قد انقطع، ولكن المدة الزمنية بين الصلاة والصلاة تحتمل الامرين معا، يعني الانقطاع والايه والعودة، يبقى دي ايضا تدخل تزيل النجاسة تتوضأ تصلي. حالة الاخيرة امرأة يأتيها الاستحاضة، دم الاستحاضة، ثم بعد ذلك ينقطع عنها أيام تعرفها بعينها، ففي أيامها التي ينقطع من عليها هذا الدم لا تفعل هذا، يعني جاز أن تصلي بوضوء واحد أكثر من صلاة. مفهوم يا جماعة؟ يبقى الأمر يتوقف على حالة المرأة. يبقى النهاردة بنتكلم ونقول أن الدماء التي تنزل على المرأة كم نوع؟ ثلاث: حيض، استحاضة، نفاس. الحيض دم أسود يعرف كما سنبين، وهذا الدم ينزل أقل سن كم يا جماعة؟ 9 سنين، وأقل مدة يوم وليلة، وأكثر مدة 15 يوم، وأقل مدة طهرها 15. يبقى لما تيجي المرأة تقول أنا النهاردة نزل علي دم الحيض، ثم انتهى حيضها ورأت الطهر، ثم نزل عليها بعد ذلك قطرات من الدم، هل تحسب حيضا؟ الإجابة لا، لأن أقل مدة طهر بين الحيضتين قد ايه يا جماعة؟ 15 يوم. تيجي تقول انا طهرت من الحيض وبعد اسبوع نزل عليا ثاني بنفس الرائحة ونفس اللون، هل يعد حيضا؟ الإجابة لا، لأن أقل مدة طهر بين الحيضتين قد إيه يا جماعة؟ 15. نطبق القاعدة تستريح: دم الحيض يمنع من الصلاة، من الطواف، من مس المصحف، من القراءة على المذهب، مش كده يا جماعة؟ من الصوم، من العبور في المسجد إن كان دمها يسيل خوفا من تلويث المسجد، فإن انقطع دمها لا حرج. ثم أيضا يمنع من قراءة القرآن على المذهب خلافا لبعض أهل العلم، فبعضهم على قراءتها، وكذلك يمنع أيضا من ماذا؟ من الوقت، يمنع من الوقت، تمام؟ فإن وطأها في حيضها على الجديد لا غرامة عليه، وعلى القديم كقول الإمام أحمد إذا كان في أول الحيض، إذا كان في أول الحيض وإقبال الدم يتصدق الرجل بدينار، وإن كان في آخر الحيض نصف دينار. يبقى الموضوع يتوقف على فوران الدم، فأول الحيض والدم نازل، إن وطأها عليه دينار، الدينار كم جرام؟ 4.25 جرام من الذهب، عد بقى غرامة كبيرة دي. الجرام بكام يا جماعة دلوقتي؟ مية، نقول مية، يبقى شاطر يدفع 450 جنيه وجوبا على القديم ووجوبا على قول الحنابلة، وإن كان في آخر الحيض هيدفع نص دينار، يعني خفيفة شوية، 200 جنيه كده وعشرين ولا وخمسين ولا وعشرين 25 يعني. ماشي يا جماعة؟ وهذا هو القديم وهو أقرب، لذلك ذهب بعضهم إلى أنه يستحب في الجديد أن يفعل، وجاز أن يستمتع بها في الجديد ما بين السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة يحرم، وما عدا ذلك يستمتع بامرأة. وهناك قول أن الذي يحرم هو الوطء وما عدا ذلك جاز، والاحتياط أن تمنع من السرة إلى الإيه؟ الركبة، فإن استمتع دون الوطء فهذا جائز من غير حرمة على القول الذي رجحه الموردي والروياني، ورجحه النووي في ليه يا جماعة في المجموع. ماشي؟ طيب، فإذا انقطع حيضها وجب عليها الصيام وصح الطلاق، وليس له أن يأتيها إلا بعد أن أن تغتسل. وأما الاستحاضة دم ينزل عليها بصفة دائمة، فهذا الدم لا يمنع من الصوم والصلاة، ولكنها قبل الصلاة وبعد الآذان تدخل إلى الخلاء فتزيل هذه النجاسة وتتلجم وتخرج مباشرة إلى الصلاة، وتفعل ذلك في كل صلاة. نعم. هذا خلاف، فعلى وجه أن هذا يخرج من القاعدة، استثناء من القاعدة، وجاز بوضوء واحد أن تفعل. وعلى الوجه الثاني لا، لابد لها من أن تتوضأ لكل صلاة كموضوع التيمم، تيمم كده برضه. هذا الفاصل كما قلنا من أخذه في الاعتبار وقال بالقلة والكثرة فقال جاز لها أن تفعله بوضوء واحد، لأن أصحاب الأعذار كما قلنا لهم وضع يختلف عن وضع الإيه؟ لنزول الدم بصفة مستمرة مع إلى آخره. ماشي، ما فيش مشاكل، ولكن ملكش دعوة بالباقي، هم 3-4 قنوات حلوين وخلاص على كده. لو مش هتقدر بلاش، لو كان كده ليك كلمة في البيت خلاص هيسمعوا كلامك. ماشي. أبي وأمي في البيت يعترضون على تربية اللحية، ماذا أفعل؟ رب اللحية، ربيها كده واستعين بالله كده، واستعين عليهم بإخوالك وعمامك وهكذا. القهقها تبطل الصلاة وعليه إعادة الوضوء. أنا قلت الكلام ده على قول أبي حنيفة، هل هذا صحيح؟ بنقول ليس عليك إعادة الوضوء وعليك إعادة الصلاة، لأن القهقه الصوت المرتفع، إنما اللي ابتسم ده ما فيش مشاكل، صلاة صحيحة. القهقه يصدر منها حروف وأقل ما يتألف منه الكلام حرفين، فتبطل بذلك صلاة. أما الوضوء فصحيح على قول الإمام الشافعي. هل يصح صلاة الصبح في إيه؟ في جماعة الرجلان وأكثر الساعة 8؟ يعني لو قمت النهار طالع والشمس طالعة وكنتم 3 أو 4 جاز لك أن تصلي جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تعذر على رجلان الماء ليتوضأ منه وكان هذا الماء لا يكفي إلا لرجل واحد، فهل يجوز أن يتوضأ رجل والثاني يأخذه؟ الماء من تحته أثناء وضوء، إن فعل ذلك وضوء باطل لأن المستعمل طاهر وليس بطهور على المسح.